بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. والملخص مما تقدم في هذا المقطع، المصنف رحمه الله يريد أن يبين رأيه النهائي في موضوع الغيبة من حيث السعة والضيق. متى يكون الكلام غيبة ومتى لا يكون غيبة؟ وبالتالي لا بد للمصنف رحمه الله أن يقسم الكلام المقول أو الوصف المنسوب، لا بد أن يقسمه، وهو يقوم بذلك. سنرى أن المصنف يقسم الكلام الذي تحدث به القائل عن الشخص الآخر، أو الوصف الذي نسبه القائل للشخص الآخر، يقسمه إلى قسمين. أولا، ما لا يكون نقصا وعيبا في المقول فيه. ثانيا، أن يكون عيبا ونقصا. إذا كان عيبا ونقصا، تارة يكون خفيا وأخرى يكون ظاهرا. إذا كان خفيا، تارة يقصد قائله التنقيص من المقول فيه، وتارة لا يقصد قائله التنقيص من المقول فيه. إذا كان ظاهرا أيضا، تارة يقصد قائله التنقيص، وتارة لا يقصد التنقيص. كل هذه الأقسام التي تشكل صورا لا بد من تصنيفها والبحث فيها، كل هذه الأقسام سيتعرض لها المصنف رحمه الله. القسم الأول، إذا لم يكن المقول عيبا ونقصا، ليس عيبا وليس نقصا، طبعا هذا يدخل فيه مجموعة من الفرائض. المصنف يتعرض إلى فرض واحد يدخل فيه ما إذا كان الوصف وصف كمال، قال هذا متهجد ليلا، هذا قطعا مغيبة. إذا لم يكن لا وصف كمال ولا وصف نقص، قال هذا مو شاعر مثلا، قال هذا مو شاعر، أو قال هذا عفوا، قال هذا هذا مهندس مثلا، هذا لا وصف كمال ولا وصف نقص. وتارة ينفي عنه صفة كمال، يتحدث عن شخص ويقول هذا مو شاعر، أو يقول هذا مو مجتهد، هذا نفي كمال، وليس ذاك بنقص وعيب. هذا القسم الأول هو ما إذا كان الوصف أو القول أو كان المقول الذي نسب إلى ذاك الشخص لم يكن عيبا، لم يكن نقصا، كان نفيا للكمال في ذاك الشخص. فلان ليس بمجتهد، بل هذا ليس بمجتهد، أنا قاعد أتحدث عن زيد بيني وبين أخويا، قلت له فلان مو مجتهد، قال فلان مجتهد، قلت له لا فلان مو مجتهد، قال لي فلان شاعر مثلا، قلت له لا فلان مو شاعر. حينئذ هذا غيبة أو ليس غيبة؟ المصنف رحمه الله يقول ما دام هذا نفي كمال وليس هو من النقص، ليس هو من العيب، فهذا مو غيبة، هذا مو غيبة. الغيبة الركن الأساس فيها نسبة النقص إلى الإنسان، نسبة العيب إلى الإنسان، لا بد من وجود عيب. سؤال شيخنا المصنف، هذا الإنسان المقول فيه الذي وصفناه بأنه ليس بمجتهد، نفينا عنه الكمال، تارة يعتقد في نفسه أنه مجتهد وتارة لا يعتقد. إذا لا يعتقد في نفسه مجتهد به، لكن إذا اعتقد في نفسه أنه مجتهد، حينئذ ألا يكون ذاك غيبة؟ قال لا، هذا لا يكون غيبة، حتى وإن اعتقد في نفسه الاجتهاد، حتى وإن اعتقد في نفسه الشاعرية أنه أدي، لكن هذا مو غيبة، لأن الغيبة أن يذكر بعيب، وإحنا ما ذكرنا بعين. العرف هو المدار، العقلاء هم المدار. المدار مو شخصه هو يعتقد أن هذا عيب هذا نقص، لا لا، هو يعتقد بنفسه أنه مجتهد، أنا إذا نفيت الاجتهاد عنه فهذا نقص فيه، هو يعتقد بذلك. الجواب المدار هو النظرة العامة. العرف يقول هذا عيب أو ليس بعيب، إذا العرف يقول هذا عيب فبها ونعمة، لكن العرف يقول هذا مو عيب، هذا نفي كمال عنه، والغيبة هي إثبات النقص له، فهذا ليس من الغيبة. نعم، قد يحرم ذلك من أبواب أخرى، كما لو كان ذلك فيه إيذاء وإهانة للمؤمن، إذا كان يستلزم إهانة المؤمن فذاك غيبة. لو كان مثلا يستلزم أن يوصف بالغباء مثلا، حينئذ ذكر بها إهانة للمؤمن. نعم، لو استلزم، لو كان لازم نفي الكمال إثبات النقص، هذا ما أشار للمصنف لكن هذا بعد واضح، لو كان لازم نفي الكمال إثبات النقص للشخص، كيف؟ هو يدرس صار له 50 سنة 40 سنة وهو دائما يصر على أنه مجد في دراسته، أنا جيت انفيت عنه صفة الاجتهاد، حينئذ هذا يستلزم النقص في تفكيره، أو يستلزم أنه الكذب عليه، ما كان مجد، هذا كاذب في ادعائه، يستلزم أنه رجال بطال عطال. لو استلزم أحد هذه النقائص والعيوب فهذا ذكر للعيب بنحو اللازم، ذكر الملزوم وإثبات اللازم له، وهذا بعد هذا غيبة لأنه ذكر للعيب والناقص. لكن بنحو عام، إذا كان ما قيل في ذاك الشخص، يعني المقول، إذا لم يكن عيبا ولا نقصا فذاك ليس من الغيبة، هذا مو غيبة. نعم، قد يحرم من باب آخر. هذا القسم الأول، أن لا يكون عيبا ولا نقصا وإنما نفي كما خلصنا. نروح للقسم الثاني. القسم الثاني أن المقول في ذاك الشخص الذي نثبته إلى ذاك الشخص هو نقص وعيب عرفا أو شرعا. شرعا قلت هذا لا يراعي الطهارة، هذا لا يراعي أمور دينه، هذا لا يراعي صلاته، هذا نقص شرعي. قد العرف ما يباع لنقص لكن هذا نقص شرعي. وهناك نقص عرفي، هذا النقص عرفي في بدنه، نقص عرفي في روحه، في متعلقاته، أيا كان. المهم إذا كان المقول الذي نسبته إلى ذاك الشخص إلى زيد مما يعد نقصا عرفا أو شرعا، عيب عرفا أو شرعا، في هذه الحالة يقسمه المصنف أيضا إلى قسمين، إلى حالتين. الحالة الأولى أن يقصد القائل التنقيص من المقول فيه، أقصد أن أنقص، أقصد أن أعيب، أقصد أن أسقط شخصيته، أن أذمه، أن أعيره عندما ذكرت هذا النقص وهذا العيب، أقصد ذلك. هذا غيبة لو مو غيبة؟ المصنف يقول هذا هو القدر المتيقن من أفراد الغيبة. من قال من أفراد؟ يعني مو القدر المتيقن للأدلة، لا، يعني كل التعاريف تشمل هذا القدر، تشمل هذا القسم، هاي الحالة، كل تعاريف الغيبة، سواء التعاريف اللغوية اللي أخذت المكروه هو بأن يكون المكروه هو العيب، أو بعض التعريفات بناء على أحد الاحتمال في جامع البغاصد اللي جعل المكروه هو الكلام، أو تعريف أبو المسالك، أو التعريفات اللي إحنا ذكرناها في قولنا والأولى، يعني المصنف، كل التعاريف شاملة لهذه الصورة، لهذه الحالة. إذا كان العيب أنا رحت لهذا القسم، نسيت أذكر قسم ثانوي قبل هذا القسم. إذا لم يكن من النقص والعيب هذا ليس من الغيبة، وأما إذا عد نقصا وعيبا عرفا أو شرعا هذا لازم نقسمه قسمين، هذا اللي نسيته أنا، انقسم إلى عيب خفي وعيب ظاهر. العيب الخفي ترى يقصد قائله التنقيص والإهانة، يقصد أن يسقط الشخصية، وترى لا يقصد. إذا كان عيبا خفيا قصد قائله التنقيص، هذا هو هذا فرد من أفراد الغيبة قطعا، هذا هو الفرد المتيقن للغيبة، كل التعاريم شاملة له، فهذا غيبة. أما الحالة الثانية، الصورة الثانية، ما إذا لم يقصد التنقيص. أنا قاعد أبين الواقع، أنا قاعد أتحدث مع أخي، كنت أتكلم عن زيد، قلت زيد كان بخيل وكذا، وهو بخيل وسوى كذا مثلا. قاعد أتحدث عن 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 فلانة، عن هند، وهذه كانت ما محجبة، فقلت لها، قلت لها هاي كانت ما محجبة، وإن كانت الآن لابسة حجاب في يوم كانت بالجامعة كانت محجبة. خب بينت الواقع، وما قصدي أن أنقص، ما قصدي أسقط شخصيتها وأهينها وأكشف سترها، لا أبدا، أنا كنت أبين الواقع مو أكثر من ذلك. هذا غيبة أو ليس بغيبة؟ المصنف رحمه الله يقول عندي بحثين هنا، البحث الأول حكمها حرام لو مو حرام، البحث الثاني هاي غيبة لو مو غيبة. أما من ناحية الحكم فلا شك عندي بالحرمة، هذا حرام، هذا ذكر، هذا الذكر للعيب الخفي، ولو لم يكن هناك قصد للتنقيص والإهانة وكشف ما كان قاصد لكشف لإهانته وتنقيص شخصية أبدا، ما كان عندي هذا القصد، هذا حرام. ليش حرام؟ لأن فيه هدما لشخصية المقابل، كشفا لعورته، إهانة له، وهذه العناوين كلها تثبت الحرمة. المصنف يقول أجيب لكم ثلاث روايات، هذه الروايات الثلاثة، رواية عقاب الأعمال صحيحة عبد الله بن سنان، رواية محمد بن فضيل، هذه الروايات الثلاثة بإطلاقها تثبت الحرمة. هاي الروايات الثلاثة تقول اللي الذي يكشف ستر أخيه فقد فعل حراما، أول خطوة وضعها في جهنم، ما قالت قصد التنقيص، ما قالت قصد الانتقاص أبدا، هذا القيد ما موجود، روايات مطلقة. هاي ثلاث روايات، المصنف عنده كلام في الرواية الثالثة يحاول أن يدفع الإشكال عنها بالتطبيق أجيه. هذا إذا كان هذا البحث عن حكم هذه الصورة، إذا لم يكن قاصدا التنقيص هي حرام، ما فعله حرام. لكن غيبة لو مو غيبة، هذا غيبة أو ليس من الغيبة؟ المصنف رحمه الله يقول ظاهر الروايات اللي احكيناها واللي بعدنا ما حكينا، ظاهر هذه الروايات أن هذا الموضوع غيبة، ما دام العيب وعيب ونقص خفي هذا غيبة، حتى لو لم يقصد التنقيص. الروايات التي قرأناها في صدر مسألتنا، الروايتان اللتان ذكرناهما عند ذكر التعريف الأول، تعريف اللغويين الثلاثة، الأخبار المستفيضة التي قرأناها في يوم أمس، الأخبار الأربعة، كل هذه والأخبار التي سنقرأها لاحقا، كلها مطلقة، لم تأخذ قصد التنقيص في مفهوم الغيبة، ولا رواية واحدة قيدت مفهوم الغيبة بقصد التنقيص، لا سيما الأخبار الأربعة الأخبار المستفيضة التي ذكرنا منها أربعة روايات، لا سيما تلك الروايات الأربعة التي قرأناها، والتي فصلت بين العيب الخفي والعيب الظاهر، قالت أن الغيبة عيب خفي، أن تذكر أخاك بعيب خفي مستور، أنت تكشفه أمام الملأ، الله ستره، أنت تكشفه، هذه غيبة محرمة. معنى هذا التفصيل يكون له قيمة، هذا التفصيل عندما فصلت بين العيب الخفي والعيب الظاهر، هو أنه لا يوجد حتى لو لم يكن هناك قصد التنقيص. أصلا إذا أكو قصد التنقيص ماكو داعي هاي الرواية تفصل بين العيب الظاهر والعيب الخفي إطلاقا، ماكو حاجة. إذا قصد الإنسان التنقيص بذكر عيب أخيه حرم، كان العيب ظاهرا أم خفيا كما سيأتي. ما دام يقصد التنقيص، إذا كان العيب ظاهرا أيضا يحرم عليه. هذا التفصيل في الروايات، هذا التفصيل الذي ذكرته الرواية بين العيب الخفي والعيب الظاهر، يعني أن الإمام عليه السلام يتكلم أساسا عن صورة عدم قصد التنقيص والإهانة، أو قل مطلقة تشمل الاثنين حتى يكون إلى معنى التفصيل الذي ذكره. إذا لم يقصد التنقيص حينئذ فإن كان عيبا خفيا حرام وغيبة، وإن كان عيبا ظاهرا فلا. قد تقول طبعا أن هذه الروايات تتحدث عن الحكم مو عن المنظور، هي ما تقول هاي غيبة لو مو غيبة، تقول حرام، تقول حرام. يقول المصنف أنا أعتقد أن هذه الروايات صحيح محل كلامها الحكم، لكنها تنفي هاي الروايات الحرمة عما عدا هذا الفرد، وبالتالي يكون ما عدا هذا الفرد غير حرام، فلا يكون غيبة. إذا هو مو حرام فلا يكون غيبة. إذن بطريقها هاي الروايات دتبين الموضوع أيضا، عندما تخرج الأفراد الأخرى عن الحرمة يعني أخرجته عن الغيبة فلا يكون محرما. إذن من خلالها نعرف الموضوع. إذن في سياق بيان الحكم هي تبين الموضوع. إذن النتيجة كالتالي، المقول يعني الذي ينسب إلى الشخص المقابل تارة لا يكون عيبا ولا نقصا، وتارة يكون. إذا لم يكن عيبا أو نقصا فليس غيب، حتى وإن اعتقد الشخص أنه نقص فيه. المدار هو العرف، المدار ما ينظر إليه النوع، هذا واحد، فلا غيبة ولا نعم، قد يحرم من جهة ثانية. وأما إذا كان نقص عرفا أو شرعا حينئذ تارة يكون خفيا وأخرى يكون ظاهرا. إذا كان خفيا ينقسم إلى قسمين، ترى يقصد قائله التنقيص وأخرى لا يقصد التنقيص. إذا قصد التنقيص هذا هو القدر المتيقن للغيبة من أفراد الغيبة. إذا لم يقصد التنقيص ترى نتحدث عن الحكم وأخرى عن الموضوع. من حيث الحكم قطعا هذا حرام، تنطبق مجموعة من العناوين المحرمة، ثلاث روايات يذكرها إن المصنف. هذا من ناحية الموضوع، من ناحية الحكم. من ناحية الموضوع هذا غيبة أو ليس غيبة، يستظهر المصنف من الروايات أنه غيبة، لأن الروايات على كثرتها لم تقيد بقصد التنقيص. قال: والملخص من مجموع ما ورد في المقام، هذا رأي النهائي مالتي في تحديد موضوع الغيبة سعة وضيقا، من مجموع ما ورد من روايات ومن عبائر الفقهاء أن الشيء المقول، هذا المقسم مالتنا، أن الشيء المنسوب المقول، القسم الأول إن لم يكن نقصا، ما دام العرف لا يراه نقص، ليس نقصا عرفا وليس عيبا عرفا، وإنما هو نفي للكمال، أقول فلان ليس بشاعر ليس بمجتهد، فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة، ليس من الغيبة، لأن الغيبة متقومة بكون المنسوب عيبا وهذا ليس من العيب. حتى وإن، هاي الواو وصلية، حتى وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه، كون ذاك المقول أو قل كون نفي الكمال نقصا عليه، أنت عندما تنفي الاجتهاد عني فقد عبتني، ذكرت في نقصا وعيبا. يقول مو مهم، المهم هو النظر العام، نفي الاجتهاد عيب أو نقص أو نفي كمال، نفي كمال مو أكثر من ذلك. نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد، لاحظ قيد المصنف، وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه. مرة واحد لا سوي له مرجعية، تلاحظ صار لهم 50 سنة 30 سنة يطي بحث خارج، أنت تجي تنفي الاجتهاد عنه، هذا أمام العرف العام هذا نقص، نقص فيه. يقول لا، إحنا كلامنا مو بهذا، كلامنا مو بهذا، كلامنا بواحد صار له كم سنة يحضر بحث خارج يدعي أنه مجتهد. في الواحد سألني، أخويا سألني، قاعد أتحدث عنه أمام أخويا، قلت لا فلان مو مجتهد. ليس، وليس ممن يكون ذلك، يعني نفي الكمال نفي الاجتهاد، نقصا في حقه. أما إذا كان نقص في حقه فهو غيبة، إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه، هذا ليس من الغيبة. نعم قد يحرم هذا من وجه آخر، لو كان فيه إيذاء للمؤمن وفيه إهانة للمؤمن، لو استلزم ذلك الإهانة والإيذاء حتى وإن لم يكن نقص فهو حرام من تلك الجهة. المهم العناوين الأخرى تدخل في الموضوع. المصنف هذا مهم عندنا، هذا غيبة لو مو غيبة، هذا مو غيبة، هذا مو غيبة، لكن بهذا القيد إن لم يكن ليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه. بس أنت لازم تشوف العناوين الأخرى مباشرة تقول هذا مو حرام، لا هذا غيبة، لكن قد هذا مو غيبة لكن قد يكون محرما لعنوان من العناوين الأخرى. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، وإن كان المقول نقصا شرعا أو عرفا، شرعا أقول هذا ما يراعي الطهارة، أقول هذا صلاة دائما يؤديها آخر الوقت، أو عرفا، عرفا نقص، ذكرت نقص في دينه، عفوا ذكرت نقص في بدنه، ذكرت نقص في متعلقاته، ذكرت نقص في روحياته، قلت بخيل مثلا، وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب. تدرون أكو بعض الأمور عندما تذكر عن إنسان معين مو غيبة، هذا مو نقص عفوا، بينما أقل منها يذكر في إنسان آخر يعد نقصا أيضا، كل من بحسب حالاته. حين هذا القسم الثاني له شقان، الشق الأول فإن كان خفيا، الشق الثاني فإن كان ظاهرا، يجينا لاحقا إن شاء الله في الدرس اللاحق. فإن كان خفيا مخفيا للسامع بحيث يستنكف المقول فيه عن ظهوره للناس، هذا الشق الأول الخفي، معنى الخفي هذا يستنكف المقول فيه أن يظهر للناس. وأراد القائل، هاي الصورة الأولى من الشق الأول، أراد القائل تنقيص المغتاب به، المغتاب الذي وقعت عليه الغيبة به، أن ينقصه بذكر هذا العيب، هاي الصورة الأولى حكمها، فهو المتيقن من أفراد الغيبة، يعني كل تعاريف الغيبة شاملة لهذه الصورة. الصورة الثانية من الشق الأول، وإن لم يرد القائل التنقيص، لا يقصد التنقيص إدخال النقص، لا يقصد أن يذمه ويهينه ويسقط شخصيته بذلك، لا يقصد، حينئذ يقول عندي بحث في حرمته وبحث أبدا أقول حرام لو لا، ثم أبدا أقول غيبة لو لا. فالظاهر هذا البحث الأول حرام لو مو حرام، فالظاهر حرمته لكونه، لاحظ العناوين اللي تنطبق، كشفا لعورة المؤمن، كشفا لسيئات المؤمن، وعيوبه والقبائح التي تصدر منه، هذا كشف لعورته، هذا تسقيط لشخصيته. وقد تقدم الخبر، ثلاث روايات، هذه الرواية الأولى، هذه رواية عقاب الأعمال، تقدمت سابقا في صدر مسألتنا تحت رقم 6. من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة، كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. الرواية الثانية، تلاحظون هذه الرواية لم تقيد بقصد التنقيص والانتقاص أبدا مطلقا. من مشى في غيبة أخي قصد التنقيص أو لم يقصد التنقيص. وفي صحيحة ابن سينان، الرواية الثانية، صحيحة ابن سينان رواها شيخنا الكليني عن محمد بن يحيى أستاذه الجليل الثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى الجليل الثقة، عن الحسن بن محبوب الثقة الجليل، عن عبد الله بن سينان الثقة الجليل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ هذا سؤال، أجاب عليه السلام: نعم. قلت: تعني سفلتي أو سفليي أو أسفلي، حسب النسخ في الرواية، يعني عورتي. قال: ليس، قال عليه السلام: ليس حيث تذهب، إنما هي، يعني عورة المؤمن، إذاعة سره، شيء هو ضامة أنت تكشفه، مؤمنة ضامة شيء أنت تكشفه. خب أكو قصد التنقيص مطلقة؟ لا يوجد فيها قصد التنقيص، حرام مع عدم قصد التنقيص بالإطلاق. رواية ثالثة، وفي رواية محمد بن فضيل، هذه الرواية بها إشكالات سندية، هذه الرواية تشتمل على بعض الإشكالات السندية. طبعا رواية كالتالي: محمد الشيخ الصدوق في عقاب الأعمال عن محمد بن موسى المتوكل عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد، هذا من أهم الإشارات السندية في الرواية، عن أبي الحسن الكاظمي عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به. هنا مورد الاستشهاد بالرواية، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته، فتكون من الذين قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ولا تذيعن، أصلا تأكيد، هاي نون التوكيد، ولا تذيعن، لا تكشف إذاعة، لا تذيع، لا تكشف، لا تنشر، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به. أكو قصد التنقيص؟ لا، لأن الإنسان يبين عيب في إنسان آخر من دون أن يقصد تنقيصه، وفيه إذاعة لشيء كان مستورا، فيه شينة في مقابل الزين، في مقابل الزين تشينه، تعيبه به، تقدح به، تهينه، تهدم شخصيته وتهدم به مروءته. خب ما بها قصد التنقيص، هاي مطلقة الرواية، ونعم ما قال شيخنا الأنصاري، ولكن يشكل على الرواية. الإشكال هو هاي الرواية بها صدر وبها ذيل، عجز. صدرها مطلق، ولا تذيعن مطلقا، ولا تذيعن مطلقا، قصدت التنقيص أو لم تقصد التنقيص. لكن بعد ذلك في عجزها الإمام استشهد بالآية، فتكون من الذين قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين يحبون، هذا العجز أو قل هذا الاستشهاد من الإمام عليه السلام يخلينا نقف في الإطلاق الذي فرضناه. شلون؟ هذا الاستشهاد بالآية الكريمة، الآية الكريمة عامة تشمل قصد التنقيص وعدمه أم خاصة بقصد التنقيص؟ الجواب الرواية الآية خاصة أي أصلا مو مطلقة. حب إشاعة الفاحشة، الآية تتحدث عن حب إشاعة الفاحشة. الآية الكريمة تقول إن الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هذا فعل شيء محرم كبير. إذن يوجد فرد يقصد التنقيص من المؤمن فيذكر عيبه، وفرد يذكر عيب المؤمن من دون قصد للتنقيص. الذي يحب إشاعة الفاحشة هو خصوص من يقصد التنقيص. الآية الكريمة تتحدث عن خصوص أحد الفردين، تتحدث عن من يقصد التنقيص. الذي يحب الفاحشة يقصد التنقيص، ومن لم يقصد التنقيص إذن هو لا يحب إشاعة الفاحشة. إذن الآية الكريمة خاصة، إذن الآية الكريمة مقيدة، إذن الآية الكريمة مشاملة لمن لا يقصد التنقيص. هي تتحدث عن من يقصد التنقيص، قالت يحب إشاعة الفاحشة، ومن لا يقصد التنقيص لا يحب إشاعة الفاحشة. إذن استشهاد الإمام، عجز الرواية، استشهاد الإمام بالآية يدل على أن الإمام يتحدث عن خصوص ذاك الذي يقصد التنقيص بذكر العين. إذن هذا الإطلاق اللي أنت ذكرته يا شيخنا المصنف مو صحيح متى؟ بقرينة استشهاد الإمام نعرف أن مقصود الإمام ولا تذي عنا مقصودة إذا كان عندك قصد التنقيص، أنهاك عن ذكر العيب المستور مع قصد التنقيص بقرينة الآية الكريمة.
يا سيدي أكو إطلاق
وتقييد في نفس الرواية؟ لا يعني هذا المقصود، يعني إحنا بلي هذه القرينة طبعا قرينة متصلة، هاي القرينة الموجودة قرينة متصلة. إحنا عندنا أحد أجزاء الرواية، عندنا جزء من الرواية، كلمة من الرواية مطلقة، تلاحظون كيف؟ عندي جزء آخر من الرواية ورد في نفس القعدة متصل بالكلام، متصل بالكلام بنحو الجملة المستقلة. هذا يتحدث عن خصوص فرد معين، هذا راح يكشف لي عن أن مقصود الإمام، المقصود الجدي طبعا، المقصود الجدي للإمام عليه السلام في العبارة السابقة هو خصوص صورة واحدة لا يشمل الصورتين، تلاحظون كيف؟ بهذا الاعتبار هذا قيد متصل، هذا المقيد متصل، المقيد المتصل يلغي الظهور. يلغي الظهور يعني شنو؟ يعني نعرف أن المقصود الجدي، المراد الجدي للإمام في العبارة الأولى ليس مطلقا، وإنما خصوص هذا الفرد الأول وهو قصد التنقيص. نعم لو كان القيد منفصلا في هذه الحالة الظهور راح يتم، لكن حجيته لا تتم. خب هذا هو الإشكال. المصنف يقول أنا عندي جوابين. الجواب الأول ظاهر الرواية أنها ليست في مقام التقييد، ليست في مقام التقييد. الإمام عليه السلام عندما قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا مقصوده، نحن نفهم من ذلك طبعا التقييد شنو معناه؟ معناه عندي إطلاق وعندي قرينة على التقييد. الجملة الأولى مطلقة، الجملة الثانية مقيدة، أجي أفسر المطلق بالمقيد وأحمل المطلق على المقيد وأقيد المطلق بالمقيد. لكن الحال هذه الثانية مو مقيدة، ليس فيها اختصاص وتقييد. لماذا؟ لأن المقصود من حب إشاعة الفاحشة مو الحب النفسي، المقصود بعمل إشاعة الفاحشة. قرينتنا أن الحب النفسي لوحده مو محرم، لابد أن يفعل الإنسان. مجرد أن يفعل الإنسان إشاعة للفاحشة في الذين آمنوا هذا له عذاب أليم. الحب النفسي محرم. فإذا الآية الكريمة مخاصة بمن يقصد. أصلاً أنت القرينة مالتك لا تصلح أن تكون قرينة، ليست في مقام التقييم. هذا واحد. اثنين، مفادهما واحد، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الإشكال كان مبنياً على الحب، والحال الرواية ما بها والآية الكريمة بالبيان اللي ذكرناه تتحدث عن عمل الإشاعة، عن نفس الإشاعة لا عن الحب. هذا واحد. الجواب الثاني، الإمام عليه السلام استشهد بالآية الكريمة، قال لا تكشف سر إنسان، لا تقلل من قيمة إنسان، لا تنقص من قيمة إنسان، لا تكشف عيبا خفيا لأخيك، لأنه إذا كشفت هذا العيب الخفي راح تدخل في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحش في الذين. يوجد فردان، الفرد الأول من يقصد التنقيص، الفرد الثاني من لا يقصد التنقيص. قطعا الفرد الأول هو الأكمل والأوضح منهما دخولا في الآية الكريمة. لو أن الإمام عليه السلام كان مقصود أن ينبهنا إلى دخول الفرد الأول في كلامه، يريد أن ينبهنا إلى أن الفرد الأول هو المقصود عنده، لو كان هذا هو مقصود الإمام أصلا هذا ما يحتاج يزاح النفس المعصوم عليه السلام ويستجيب بالآية. أصلا هذا كلش واضح، كلنا راح ندري به، كلنا ندري به أن الإنسان الذي يقصد التنقيص والإزدراء والإهانة لأخيه المؤمن عندما يذكر عيبه قطعا هذا حرام، فعله حرام. أصلا ما يحتاج بعد الإمام يستشهد بالآية، وما يحتاج الآية هم الزاحم نفسها، ما يحتاج وتنص عليه. وإنما يكون لاستشهاد الإمام عليه السلام معنى معقول، يكون لاستشهاده بالآية مغزى ومعنى إذا كان يريد أن يدخل الفرد الثاني الخفي الذي لا يقصد إشاعة الفاحشة، الذي لا يقصد التنقيص، الذي لا يحب أن ينقص ويهين من أخيه، يريد أن يدخل هذا في كلامه، هذا الفرد الخفي يريد يدخله في كلامه. كيف أدخله في كلامه؟ يدخله في كلامه من خلال الاستشهاد بالآية الكريمة. يقول أنت وإن لم تقصد التنقيص، لكن أنت مجرد ذكرك للعيب، مجرد ذكرك للعيب، أنت كأنك صرت تحب أن تشيع الفاحشة، تحب الإهانة. سبب الإهانة ذكر العيب، مجرد ذكرك للسبب يؤدي بك إلى أن تكون ممن ذكر المسبب، ممن قصد المسبب وهو الإهانة. إذن حتى نخلي مغزى لكلام الإمام عليه السلام باستشهاده هذا، حتى نخلي إلى مغزى، لابد أن نقول أن الإمام يريد أن يدخل من لا يقصد التنقيص. لاحظ هذا الإشكال ودفعه. ولا يقيد إطلاق النهي في قوله ولا تذيعن، إطلاق النهي لا يقيد بصورة قصد الشين والهدم بسبب الاستشهاد من جهة استشهاد الإمام بآية حب شياع الفاحشة. حب شياع الفاحشة يعني قصد، يقول لا 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 تقيد. الرواية إن الذي ولا شيئا تشينه به، تشينه به، تنقصه به، لا مرات بلي مرات مو إحنا مرات قلنا أنه مرات الإنسان لا يقصد التنقيص ومع ذلك يحصل إشانة. أي بلي لا عام عام عام. أنا الآن قاعد أسولف ويا أخوي، قلت له فلانة هذه الآن كانت مو محجبة، ما قصدي أهينة، لا أهينها، لكن مع ذلك ألا يحصل انتقاصا؟
النقص يحصل من النقص والنصف.
لا إذا أنا ما قاصد، أنا إذا ما قاصد، ما قاصد أصلا، كشفت عيبا مستورا لم أقصد الإهانة، أصلا فلان أنا أعزه لكن في يوم من الأيام كان يشرب خمر، قلت له الأخوي هذا كان يشرب خمر، أصلا ما قاصد أنا أهين الفلان، ألا يكون ذلك من الإشانة؟ هذا من الإشانة عرفا. بل
أصرح
تفضل يا شيخ. بل خب فإذا لا يقيد هذا الجواب الأول. ليش لا يقيد هذا الجواب؟ بل الظاهر. ولذلك الشيخ ولذلك الشهيدي قال له المصنف قال لأن كان أفضل. هذا هو الجواب الأول، لأن الظاهر، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها. صحيح هو الرواية الآية قالت حب، بس الرواية مقصودها من حب هو فعل الشياع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول الفرد الأول الأكمل القاصد لإشاعة الفاحشة في عموم الآية، لا فائدة كثيرة، لأن هذا قطعا داخل القدر متيقن، وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب. الفرد الخفي ينبه الإمام على دخوله في عموم الآية ودخوله في محل كلامه، وإن لم يقصده قاصد السبب هو مبين العيب، قاصد للمسبب يعني قاصد للإهانة، من فعل الإشاعة كأنه قصد إشاعة الإشاعة، إشاعة الفاحشة، وإن لم يقصده لم يقصد المسبب بعنوانه بعنوان نفس المسبب، لم يقصد لم يقصد إشاعة الفاحشة، لم يقصد الإهانة والتنقيص بعنوانه بعنوان إشاعة الفاحشة أو بعنوان الإهانة والتنقيص. الإمام ينبه على دخول هذا في محل كلامه، هذا يكون إلى مغزى من كلام الإمام. وكيف كان فلا إشكال من حيث النقل، بل والعقل، هذه إهانة للناس، في حرمة إشاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه من عن أعين الناس في الجملة، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا. هذا البحث الثاني نؤجله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.